الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لأول المسألة الثامنة، لما قلنا يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب وقت الابتياع، غاب فاعله المبيع. ولو غاب يعني المبيع. بالنسبة لبعض الإخوان استشكل على أنه الإطلاق ضمير نافره تقريبا في أواخر المسألة الثامنة، لما قال المصنف الشارح رحمه الله، فلذا أطلق المصنف هنا، لكن نافره تعميمه الخيار للمكتوب منهما، لكن نافره الإطلاق. فبعض الإخوان توقف في كيفية رجوع الضمير، لكن أحببت خير بحاشية للملا أحمد التوني رحمة الله عليه، فيقول هكذا: فيكون منافرا للإطلاق، والمراد به التقييد، يعني والمراد بالإطلاق التقييد، وهو في خصوص ماذا؟ صورة ما لو ادعى المشتري للتغير في المبيع بما يوجب المقيسة، في خصوص صورة ماذا؟ ما يوجب المقيسة. هذا نفس عبارته: فيكون منافرا للإطلاق والمراد به التقييد كما ذهب إليه المشهور. التاسع: يعتبر ما يراد طعمه يعني بالذوق، فهو مذوق كالدبس والعسل، وريحه يعني ما يراد، يعتبر يعني يختبر ما يراد طعمه كالدبس والعسل، وريحه بالشم فهو مشموم عليكم السلام، كالمسك والعنبر، أو يوصف على الأولى الاعتبار والتوصيف على وجه الأولوية لا على وجه الاشتراط كما هو موجود في بعض الحواشي. فالاعتبار والتوصيف إنما هو على وجه الأولوية لا على وجه الاشتراط، فإنه لو كان على وجه الاشتراط فإنه حاسم بمادة النزاع المتأخر. هناك حاشية لحفيد، يعني بيصير ابن حفيد الشهيد الثاني رحمة الله عليه، يعني علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني. الشيخ علي ابن حفيد الشهيد الثاني رحمة الله عليه المعروف بحفيد الشهيد الثاني، على هذه العبارة هكذا قال، هي نفس عبارته، يقول: يوصف معطوف على يعتبر، أو يوصف على الأولى، يقول يوصف معطوف على يعتبر، والمراد أن الأولى الاعتبار أو الوصف، لأن بيعه بغيرهما يعني بغير الاعتبار أو الوصف خلاف الأولى لما يأتي. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه يعني بالذوق فهو مذوق كالدبس والعسل، وريحه بالشم فهو مشموم كالمسك والعنبر، أو يوصف على الأولى. فإذا الاعتبار والتوصيف على وجه الأولوية لا على وجه ماذا؟ الاشتراط، فإنه حاسم لمادة النزاع المتأخر. فإذا يقول: يعتبر ما يراد طعمه مشهور كالدبس، وريحه كالمسك، أو يوصف على الأولى ولو اشتراه، هذا يوضح الأولوية، ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل، يعني تمسكا بماذا؟ بأصل السلامة من العيب في الأشياء بحسب الطبع. ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل وهو الصحة يقول جاز، لكن مع العلم به من غير هذه الجهة، يعني مع العلم به من غير جهة ماذا؟ الاعتبار أو الوصف، من الاعتبار أو الوصف. مثل ماذا؟ قال كالقوام. القوام ما يتقوم به أو ما يتقوم به كالرقة والغلظة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة. ثم قال كالقوام واللون. القوام واللون وغير القوام وغير اللون مثل الجودة والرداءة، جميع هذه الأمور تدخل تحت عنوان صفات العوضين، فتنبه جيدا. إذن يقول ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل، أصل السلامة من العيب في الأشياء بحسب الطبع وهو الصحة، يقول الشارح جاز مع العلم به من غير هذه الجهة، يعني من غير جهة الاعتبار أو الوصف، كالقوام واللون وغيرهما، يعني غير القوام واللون من الصفات، لأن الجميع كل هذه الأمور تدخل تحت عنوان ماذا؟ صفات العوضين، من الصفات كالجودة والرداء مثلا. يقول مما يختلف قيمته باختلافه. يا إخوان، القوام واللون وغيرهما مما تختلف قيمته باختلافه. القوام واللون، إن القوام واللون وغيرهما مما تختلف قيمته باختلافه، هذه ليست من مقتضى الطبع المضبوط في الجملة كما سيأتي، كالحلاوة في العسل والدبس والرائحة في المسك والعنبر. فإذا هذه ليست من مقتضى الطبع المضبوط، لذلك قال وغيرهما مما يختلف أو تختلف قيمته باختلافه. ثم قال وقيل من ذهب إلى هذا القول الآتي هو أبو الصلاح الحلبي رحمه الله، القاضي ابن البراج الحلبي، وسلار الديلمي، والشيخ الطوسي، والشيخ المفيد رحمهم الله جميعا. فإذا جاز مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه. وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار، لا يصح بيعه إلا بالاعتبار أو الوصف كغيره للغرر، يعني كغير ما يراد طعمه وما يراد ماذا؟ ريحه. نعم، عفوا، كغير مما لا يراد طعمه ومما لا يراد ريحه. يقول والأظهر جواز البناء على الأصل، يعني الصحة، إحالة على مقتضى الطبع. لماذا؟ يقول فإنه أمر مضبوط عرفان، مثلا طبع العسل والدبس ونحوهما، طبع ما هو؟ الحلاوة. في المسك والعنبر الرائحة. نعم، فإذا الحلاوة والرائحة فأمر الحلاوة والرائحة أمر ماذا منضبط أو مضبوط؟ عرفان. فإذا قال والأظهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع فإنه مضبوط عرفان لا يتغير غالبا إلا ماذا بعيب فيجوز الاعتماد عليه حينئذ. لماذا؟ بالنتيجة حتى نصحح البيع لابد ماذا من عدم وجود غرر أو جهالة في البين، وما وفيما نحن فيه لما يكون بنحو الإحالة على مقتضى الطبع وهو أمر مضبوط أو منضبط عرفان يقول لارتفاع الغرر به. نعم، كالاكتفاء ماذا برؤية هذا من هذا، كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا، كظاهر الصبرة. ظاهر الصبرة تروح انت على السوق وبتشوف مثلا ظاهر هالصحارة ومع انك لم ترى باقي الصحارة ستشتري تمام الصحارة او مجموع المبيع فالبيع صحيح، فيقول هذا من ذاك. كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل، أنموذج أو نموذج يعني مثال الشيء، هي كلمة فارسية عربت إلى العربية نموذجية نموني، وبيقولوا يمكن نموزي في كلمتين نموني وكذلك نموزي بس نموني، لأنه وجدت كلمة بيقولوا على كل حال. فإذا الانموذج انموذج المتماثل يعني مثال الشيء، مثال الشيء الذي يعمل عليه مقايسة به، فإذا هو مثال الشيء الذي يعمل عليه مقايسة به. فنحن بنشوف هذا النموذج أو هذه العينة كما يقال وبعد ذلك نقيس عليها غيرها، كظاهر الصبرة وانموذج المتماثل، الانموذج مثال الشيء الذي يعمل عليه مقايسة به. يقول وينجبر النقص بالخيار، فإذا أصل البيع يكون صحيحا. هلا إذا بان شيء آخر مما يوجب الخيار فحينئذ له الخيار، أما أصل البيع فهو صحيح وبذلك نصحح البيع. يقول فإن خرج معيبا، هذا التفريع، التفريع على تصحيح البيع، فإن خرج معيبان تخير المشتري بين ماذا؟ بين الرد والأرش، لكن الأرش بين الصحيح والمعيب، تخير المشتري بين الرد والأرش، لكن إن لم يتصرف، يعني المشتري إن لم يتصرف فيه يعني في المبيع تصرفا زائدا على اختباره، أما لو تصرف تصرفا زائدا على اختباره فحينئذ يسقط أحد فردي الخيار ويتعين الآخر، يعني يسقط الرد ويتعين ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فيسقط الرد حينئذ ويتعين ماذا؟ الأرش. يقول فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش، إن لم يتصرف يعني المشتري فيه في المبيع تصرفا زائدا على اختباره على اختبار المبيع ويتعين الأرش لو تصرف فيه، فيسقط أحد فردي التخيير كما في غيره من أنواع المبيع، الذي من أنواع المبيع مما لا يراد طعمه ولا يراد ريحه. يقول وهذا مطلقا يعني يسقط ماذا؟ يسقط أحد فردي التخيير ويتعين الفرد الآخر وهو الأرش، فيما لو تصرف المشتري في المبيع تصرفا زائدا على أصل الاختبار، هذا مطلقا سواء أكان المشتري بصيرا أم كان أعمى. يقول إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختبار ويتعين الأرش لو تصرف فيه كما في غير من أنواع المبيع، وإن وصليات، وإن كان المشتري المتصرف أعمى. نعم، في مقابل ماذا؟ ما ذكره سلار الديلمي رضوان الله تعالى عليه، وهو من المتقدمين. سلار هو من تلاميذ سلار أبي يعلى بن عبد العزيز. هذا سلار الديلمي من تلامذة الشيخ الطوسي، عفوا، من تلامذة الشيخ المفيد ومن تلامذة السيد المرتضى، هو معاصر للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، متوفى سنة 463 هجري. يقول لتناول الأدلة له، يعني للأعمى الأدلة مطلقة. نعم، الأدلة متناولة للأعمى والبصير. يقول خلافا لسلار، حيث سلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش، وإن تصرف، حتى ولو تصرف، وإن وصليا. فحينئذ سلار خير الأعمى بين الرد والأرش حتى مع الإحداث، حتى مع الإحداث والتصرف. ثم قال المصنف رحمه الله وأبلغ في الجواز، يعني يحكم على الجواز بنحو الكامل. أبلغ في الجواز يعني يحكم على الجواز بنحو كامل، وأبلغ في الجواز من غير اعتباره، يعني من غير اختبار المبيع ما يفسد باختباره، كالبطيخ والجوز والبيض. يعني لما بدنا نكسر هالبطيخة نختبرها، بعد هيك خلص تفسد، غير لما تكون بحالة لم تختبر ولم تعتبر بعد، تبقى سليمة محفوظة. وكذلك الجوز وكذلك البيض، أما البيض فهو من أوضح مصاديق ماذا؟ ما يفسد باختباره. خلص لما كسرنا البيضة إما بتاكلها أو ترميها، بعد نقول لا نحتفظ فيها، هذا لا ينفع. نعم، هلأ لا تنظروا بالنسبة السابق شو، هلأ شو ممكن نحطها بالبراد كذا، بغض النظر عن هكذا أمور. على كل حال، فإذا وأبلغ في الجواز من غير اعتباره ما يفسد باختباره، كالبطيخ ماذا؟ والجوز والبيض. بعض الأعلام اشترط الصحة لصحة البيع، لصحة البيع اشترط بعض الأعلام مثل الشيخ المفيد اللي موجود عندهم هذا الحاشي، يضيفوا مين هم هؤلاء العلماء، عن البعض مثل الشيخ المفيد مثل سلار اشترطا ماذا لصحة البيع؟ اشتراط الصحة بده يكون فيه، اشتراط الصحة وعدم العيب في المبيع. فحينئذ لما تجري المعاملة تكون بشرط ماذا؟ صحة المبيع. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وجماعة من الأعلام اللي هم أبو الصلاح الحلبي رحمة الله عليه، وابن حمزة صاحب الوسيلة رحمة الله عليه، ابن حمزة الطوسي، وابن حمزة قالا باشتراط الصحة أو البراءة من العيوب، واحد من اثنين. التفتوا في خطأ لبعض الحواشي، اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب. فإذا واحد من اثنين، إما أن يشترط الصحة أو يشترط، أو عفوا يتبرأ البائع من العيوب فيصح البيع حينئذ. نعم، القاضي ابن البراج الحلبي رحمة الله عليه قال لا لا، هذا البيع لا يصح إلا استثناء. شو هذا الاستثناء؟ القاضي ابن البرج، هذا قول ثالث. قول أول اشتراط الصحة في مقابل العيب، اشتراط الصحة فنصحح البيع. قول ثاني اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب يتبرى البائع من العيوب بنحو التخيير. قول ثالث بيروي به القاضي ابن البراج الحلبي رحمة الله عليه عدم جواز البيع إلا بشرط الصحة والبراءة من العيوب كلاهما معا، فإذا عندنا ثلاثة أقوال. القول الثالث للقاضي ابن البراج الحلبي رحمه الله يقول بعدم جواز البيع إلا بشرط الصحة والبراءة. الشيخ وجماعة مثل أبو الصلاح الحلبي وابن حمص الطوسي قال أنه لا باشتراط الصحة أو البراءة من العيوب. على كل حال يقول المصنف رحمه الله وأبلغ في الجواز من غير اعتباره من غير اعتبار واختبار المبيع ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض لمكان الضرورة والحراج. واضح. وللسيرة أيضا ضيف عبارة وللسيرة أيضا. نعم، لأنه لو أراد كل مشتري اختبار ما يفسد باختباره وهذا ما في بائع يرضى بذلك، وما عاد حدا بيبيع بيض وما عاد حدا بيبيع جوز وما عاد حدا بيبيع بطيخ وما أشبه ذلك. يقول فإن اشتراه المشتري فظهر صحيحا فذاك فبها ونعمة الدائمة ما في نزاع، وإن ظهر فاسدا بعد كسره، كسر البطيخ كسر الجوز كسر البيض بان أنه فاسد، رجع المشتري بأرشه فيأخذ الأرش التفاوض ما بين الصحيح والمعيب. لكن هذا فيما لو بقيت أو بقي للمكسور قيمة، أما لو لم تبقى للمكسور قيمة أصلا هذا البيع باطل من أساسه، لا قضية أرش ولا شيء، فالمشتري استرد ثمنه، معاملة باطلة هذه. من هنا قال رجع بأرشه وليس له الرد، لأنه بالنتيجة تصرف وليس له الرد التصرف، يعني لأجل التصرف امتنع الرد حينئذ وثبت له الأرش، تعين الأرش. لكن هذا فيما إذا كان للمكسور قيمة، إن كان له قيمة ولو لم يكن لمكسوره قيمة. نعم، يعني ليس لمكسوره قيمة تبذل له عادة، ليس لمكسوره قيمة تبذل له عادة كالبيض الفاسد. أصلا يمكن تكرمون الحيوان البهائم ما بتاكلوا مثلا، كالبيض الفاسد والجوز الفارغ. حتى بيقولوا عنا بلبنان شو عم يبيعوا جوز فارغ، وهذا من ذاك. فبالنتيجة كالبيض الفاسد والجوز الفارغ رجع بالثمن أجمع، ما في قضية أرش ولا غير أرش، هذا البيع باطل من أساس، رجع بالثمن أجمع. لماذا؟ لبطلان البيع. المبيع بعد حاله حال ماذا لما لم يكن لمكسوره قيمة، هذا المبيع المكسور لا قيمة له، فيصير حاله حال ماذا القمامة كما عبر به البعض، يعني أكد بهذه العبارة يقول كالقمامة، هذا من كب زبيري بصير. فهذا تعبير بعض الأعلام استلطفته فأتيت به. يقول لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مالون، ففاعل يقابل هو المال، الثمن مفعول به، حيث لا يقابل الثمن مالون. ثم قال المصنف رحمه الله وهل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ الآن في هكذا حالة هل يكون العقد حينئذ باطلا من أساس كما اختاره بعض الأعلام مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والحلي ابن إدريس، بس يقولوا الحلي يعني ابن إدريس، وكذلك من جملة ألقاب ابن إدريس العجلي، بس يقولوا العجلي لكن قليل هذا يستعمل. وجدت أنا في مفتاح الكرامة لعله في مورد أو موردين في الجواهر يقول العجلي، بس يراد يقال العجلي يراد به ابن إدريس رحمة الله عليه، وكذلك العلامة في التذكرة، وهو ظاهر من تأخر عن العلامة الحلي وعن ابن إدريس. الله أكبر. فمن بطلان البيع من رأس، فحينئذ العقد يكون باطلا من أصل، لأنه واضح الاشتراك كون البيع متمولا، هذا تبين أنه ليس لمكسوره قيمة، فحينئذ لابد أن نحكم ببطلان البيع من أساس ومن رأس. بعضهم قال لا، ينفسخ البيع من حين ظهور وتبين الفساد كما اختاره المصنف رحمه الله في الدروس. نعم، بل المصنف رحمه الله في الدروس جعل الاحتمال، جعل القول الأول احتمالا، يعني أنه يبطل العقد أو البيع يبطل من رأس من الأول ابتداء، جعله بنحو احتمال ونسبه إلى ظاهر جماعة من الأعلام. على كل حال دليله على أنه هذا كان مالا متمولا بحسب الظاهر، لأننا نحن قبل الكسر وقبل الاختبار وقبل الاعتبار لم نكن نعلم بباطن المبيع. بعد ذلك تبين الفساد بالكسر، فالكسر كان سببا، عفوا يعني بسبب الكسر، احسنتم، ظهر الفساد، فالكسر كان هو المفسد للمعامله، فمن حين ظهور ومن حين تبين الفساد يبطل البيع، اما ما قبل ذلك من حين العقد الى حين ماذا؟ تبين الفساد يكون ماذا؟ البيع او تكون المعامله صحيحتان. لكن هذا القول يعني يشكل عليه الشارح رحمه الله، يعني في الجمله الكلام هكذا، ان الكسر قد ابان واظهر الفساد الواقعي معاملات كانت صحة ظاهرية. نعم، لا أن الكسر أحدث ماذا؟ الفساد. من هنا قال رحمه الله: وهل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء يعني من الأول، أو يطرأ عليه الفسخ، الفسخ يعني الانفساح، أو يطرأ عليه الفسخ، هذا الوجه الثاني، أو يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد، التفاتا إلى هذا التعليل، التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد، يعني قبل ظهور الفساد، أحسنتم، البيع كان صحيحا، أحسن، ظاهرا، وإنما تبين الفساد بالكسر فيكون هو المفسد. نعم، فيكون الكسر هو المفسد. يقول نظار: فإذا ها هنا وجهان، أيها الشارح رحمك الله، أي من الوجهين ترجح؟ فيقول: ورجحان الأول واضح، أنه ماذا؟ يكون العقد مفسوخا من أصله. لماذا؟ يقول: لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر، يعني في الواقع، في نفس الأمر حين البيع، لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، يعني من أول البيع، لأنه بعد ظهور الفساد وتبينه. يقول: لا أحدث عدمها، يقول لا أحدث يعني ظهور الفساد، لأنه ظهور الفساد هو الذي أحدث عدم المالية حين الكسر، لا أحدث ظهور الفساد عدم المالية حين الكسر. يقول: ماذا تفعل بالصحة الظاهرية أيها الشارح رحمك الله؟ يقول: والصحة مبنية على الظاهر، صحة المعاملة إنما كانت على ماذا؟ بحسب الظاهر كان. يقول: والصحة مبنية على الظاهر، فهذه الصحة الظاهرية لا تنافي الفساد الواقعي. نعم، فإذا كان الفساد الواقعي تنتفي هذه الصحة المذكورة بالصحة الظاهرية من رأس. هذه أشبه مر معكم بالأصول بالجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. مع استبانة الحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. ليش؟ لا موضوعية بعد الحكم الظاهري. يقول والصحة مبنية على الظاهر، فهذه الصحة صحة البيع إنما كانت صحة ظاهرية. يقول وفي الدروس، المصنف رحمه الله في الدروس جزم بالثاني، يعني الوجه الثاني، وهو أنه ماذا؟ أحسنتم، من حين الكسر، عفوا، من حين ظهور الفساد، يعني بعد الكسر وظهور الفساد وتبينه. يقول وفي الدروس المصنف جزم بالثاني وجعل الأول، يعني يكون العقد مفسوخا من أصله وابتداءان. يقول جعل الأول احتمالا في الدروس، جزم بالقول أو بالوجه الثاني. يقول وظاهر كلام الجماعة، ظاهرة حط فتحة على الراء، يعني وجعل الأول احتمالا وجعل ماذا؟ الأول ظاهر كلام الجماعة، يعني الجماعة من الفقهاء المحكي عنهم اختيار الثاني. فإذا وظاهر كلام الجماعة، يعني الجماعة من الفقهاء المحكي عنهم اختيار الثاني.
مولانا ألا يرد على هذا الكلام أن نحن من وين جبنا العلم بفساد هذا المبيع من وقت البيع؟ يعني على سبيل المثال قد يكون وقت البيع سليم، لكن في هاي انه سوف تنقضي مدته، فخسرنا هذه البيضه بعد يوم او يومين، وكانت فسدت عند صاحب المشتري.
هذا بحث اخر، اذا حصل الفساد بعد العقد فهذا يكون من مال المشتري ولا يكون من مال البائع.
لكن حصل لعيب.
نعم،
حصل العيب
حال كوني في مال، حال كوني بعد، عفوا، حصل العيب بعد قبض المشتري. شفتوا كيف؟ بعد قبض المشتري للمال ولم يكن العيب حاصلا وهو في ملك البائع، انما حصل العيب وهو في ملك، والمبيع في ملك المشتري، يكون من مال المشتري. على كل حال هذه بدها يعني ناخذها على المختبر لهالبيضة نشوفها من على كل حال أهل الخبرة بيعرفوا هالأمور. يقول وتظهر الفائدة، تظهر الفائدة في مؤونة نقله، يعني نقل المبيع. مؤونة أو المؤنة، عندنا مؤنة وعندنا مؤونة. المؤنة أو المؤونة يعني المخارج، المصارف، مخارج النقل. أخذ هذه البضاعة، نقلها شو اسمه من الموضع الذي تم فيه البيع إلى ماذا؟ محل أو موضع الاختبار. بالنتيجة في مهونة نقل، ما جاب عتال مثلا أو استأجر فان وما أشبه ذلك الموجود. وتظهر الفائدة في مهونة نقله، يعني مخارج النقل، نقل المبيع عن الموضع الذي ماذا؟ اشتراه، يعني اشترى المبيع فيه في هذا الموضع إلى موضع اختباره، يعني اختبار ماذا؟ المبيع. إذا عندنا وجهان في البين، الشغل الآن في هذين الوجهين، أن يكون العقد مفسوخا من رأس وابتداء. الوجه الثاني ماذا؟ أن يكون العقد منفسخا من حين ظهور الفساد وتبينه. فإذا اضبطوا هذين الوجهين، الآن بدي يجي عليهم تفريعات متعددة. فإذا نعم، انفساخ العقد من حين ظهور الفساد وتبينه. فإذا يقول المصنف رحمه الله تظهر الفائدة في مؤونة نقل المبيع من الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. إذا على القول بأن العقد مفسوخ من أصله ومن حين العقل، وقد وقع باطلا ابتداء. هذا الوجه الأول، المؤونة على من تكون؟ تكون على البائع. لماذا؟ لكون البائع، عفوا، لكون البائع مالكا ماذا؟ للمبيع. فحينئذ مؤونة النقل تكون على من؟ على البائع، لكونه، لكون المبيع ملكا له، فيكون نقله على من؟ على البائع. بناء على الوجه الثاني، وهو أن الفسخ إنما يطرأ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه. تكون مؤونة النقل على من؟ ليش؟ لأن البيع صحيح، البيع ظاهرا صحيح، إلى حين ماذا؟ إلى حين ظهور الفساد وتبينه. فيكون في ملك ماذا؟ المبيع، في ملك المشتري، فتكون مؤونة النقل من مال المشتري. طيب، يقول المصنف رحمه الله، بس بدي أقول شغلة، إنه بعض الأعلام، طبعا هذا التفريق الأول، التفصيل الأول الذي ذكرته لكم، هذا ما صرح به الشهيد الأول المصنف رحمه الله، وارتضاه جماعة من الأعلام، من جملتهم الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مكاسبه. لكن بعض الأعلام مثل المحقق الثاني الكركي رحمة الله عليه في جامع المقاصد، والشهيد الثاني الشارح رحمة الله عليه، قالا أو الجماعة الذين خالفوا قالوا مؤونة النقل على القولين، على هذين الوجهين، يكون على المشتري، تكون على المشتري، يعني بناء على الوجه الأول، وهو ماذا؟ كون العقد مفسوخا من أصله، أو على الوجه الثاني طرق الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه، يقول هذا يكون ماذا؟ على المشتري، وليس للمشتري أن يرجع على البائع، وليس للمشتري أن يرجع على البائع في مؤونة النقل. طيب، على الوجه الثاني واضح، من هو الوجه الثاني؟ بناء على طرق الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه، هذا واضح، يكون على المشتري. الكلام على الوجه الأول، أن العقد مفسوخ من أصله، من حين العقد، تكون مؤونة النقل على المشتري. يقول نعم، يقول هؤلاء نعم، تكون على المشتري. لماذا هكذا قالوا؟ قالوا لأن البيع ملك، لأن البيع ملك للبائع بحسب الواقع، ونفس الأمر يصير في هذه إلنا، هذه بتكون إلنا، فتكون المؤونة على من؟ على البائع، لا على المشتري. قالوا إيه صحيح، لكن المشتري إنما نقل المبيع بغير أمر البائع. هل أنتم تتعجبوا إنه هو هذا الكلام؟ و في بعض الحواشي أنه يورد إشكال، يعني تقول أنه وكأنه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في عالم آخر، يعني ما ملتفت لما قد يشكل عليه. لا لا لا، هناك نكتة في البيع، لا، بعض الحواشي موجود إشكال وكأنه هكذا في غاية البساطة، يعني الشهيد الثاني مش ملتفت للوضع، أنه هذا من المشتري جاهل بهالأمر، وبالنتيجة باع واشترى، حصلت معاملة بيع وشراء، وأخذ هذا المبيع. يعني ليست المسألة يعني بهكذا وضوح حتى نورد ب الإشكال على الشهيد الثاني بالنسبة لما ذكره أن المبيع هو ملك للبائع بحسب الواقع ونفس الأمر، لكن تكون مؤونة النقل على المشتري. لماذا؟ لأن المشتري نقل المبيع بغير أمر البائع. لما نعرف فعلا ماذا يريد الشهيد الثاني، فحينئذ لا ننظر إلى بعض الحواشي التي تورد إشكالا بهكذا بغاية الراحة. الإشكال يرد على الشهيد الثاني، لا لا، هلا نفهم ماذا يريد الشهيد الثاني من ذلك. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله: وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول، يعني العقد مفسوخ من أصله، على البائع تكون مؤونة النقل على من؟ على البائع. فحينئذ المشتري هنا المشتري يرجع بالمؤونة على البائع. يرجع المشتري على البائع بلا فرق. ضيفوا لي على العبارة هلا بتعرفوا ليش، حتى يتوضح لكم ما سيأتي إن شاء الله. لما قال فعلى الأول على البائع، يرجع المشتري بالمؤونة على البائع بلا فرق في المراد من مؤونة النقل، بلا فرق في المراد من مؤونة النقل، لأنه سيأتي الآن قد يراد من مؤونة النقل كذا وقد يراد منها كذا. ثم قال الشهيد الثاني رحمة الله عليه: وعلى الثاني، يعني طرق الفسخ على العقد من حين ظهور ماذا؟ الفساد. بدكم تتحملوني 10 دقائق يا إخوان، اليوم الأربعاء والمسألة لابد أن تنتهي إن شاء الله. يقول: وعلى الثاني، يعني طرق الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد، يقول على المشتري. لماذا؟ لوقوعه، يعني لوقوع النقل في ملكه، يعني في ملك المشتري. كذلك بيقولها العبارة: بلا فرق في المراد من مؤونة النقل. هلا بتعرفوا ليش كتبتكم هذه العبارة. فأيضا على الثاني، الوجه الثاني، أنه بناء على طرق الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه، واضح تكون المؤونة على من؟ على المشتري. لماذا؟ لوقوع النقل في ملك المشتري. واضح. نحن متى أبطلنا البيع بالنسبة للوجه الثاني؟ أبطلنا البيع من حين ظهور الفساد وتبينه، أما من حين العقد إلى حين ظهور الفساد وتبينه العقد صحيح. من هنا قال لوقوعه، يعني النقل في ملكه، يعني في ملك المشتري. لكن أيضا ضيفوا العبارة: بلا فرق في المراد من مؤونة النقل. قال الشهيد الثاني رحمة الله عليه، ماشي الحال، عنده سؤال خلي بعد الدرس إن شاء الله. يقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه: ويشكل، نعم، أو يشكل الحكم الأول، يعني هناك إشكال على الحكم ماذا؟ الأول. فيشكل الحكم الأول بأنه وإن كان ملكا للبائع. شيخنا حتى هذا بناء على الوجه الأول، أن البيع، عفوا، العقد يكون مفسوخا من أصله، وتشكل. لماذا؟ تشكل على قولنا بأن المؤونة تكون على البائع، وتقول حتى مع ذلك يرد إشكال. لو قلنا بأن المؤونة، عفوا، يرد إشكال حتى بناء على أن العقد مفسوخ من أصله، فالمؤونة لا تكون على البائع. عفوا، يعني يورد إشكال على حينما قلنا بأن المؤونة تكون على البائع بناء على الوجه الأول، وهو ماذا؟ انفساخ العقد من أصله ابتداء. يقول حتى مع ذلك مورد إشكال، فيشكل الحكم الأول وهو أن تكون المؤونة على البائع بناء على الوجه الأول، وهو انفساخ العقد من أصله. يقول ويشكل الحكم الأول بأنه وإن كان ملكا للبائع، لأنه ملك للبائع قلنا المؤونة عليه. يقول مع ذلك يشكل هذا الحكم بأنه وإن كان ملكا للبائع، عفوا إخوان، وضح البيان اللي ذكرته. ويشكل هذا الحكم الأول بأنه عفوا وإن كان ملكا للبائع حينئذ، نعم حينئذ، حين ماذا؟ حين القول ببطلان البائع من رأس، وأتكون المؤونة على البائع. يقول لكن نقله، يعني المشتري نقل المبيع بغير أمره، يعني بغير أمر وإذن البائع. نعم نفي عنا عقد، العقد باطل، العقد فاسد من رأس. ما صرحوا يا شفت يا شيخنا، هذه بعض الحواشي موجودة مش بهالسهولة يشكل على الشهيد الثاني. الآن لما بكتبكم ما هو المراد، ما هو مراد الشهيد الثاني في المقام، بعد ما بيجي هذا الإشكال بهذه البساطة. هذا الشهيد الثاني شيخنا، هذا الشهيد الثاني، يعني هلا اللي انت التفت له ومش ملتفت له، واللي ذكروه ببعض الحواشي هو مش ملتفت له الشهيد الثاني، قطعا ملتفت له، لكن ليس هذا مراده. لكن نقله بغير امره وبغير اذن البائع. يقول فلا يتجه الرجوع عليه، يعني على البائع بالمؤونة، فلا يتجه الرجوع عليه على البائع بالمؤونة. فحينئذ لا تقولوا بأنه ماذا؟ المؤونة تكون على البائع، لا، على كلا الوجهين تكون المؤونة على المشتري. أما بناء على الوجه الثاني فواضح. ليش؟ لأنه عندنا صحة بيع من حين العقد إلى ظهور الفساد وتبينه، هذا واضح، ما عم بشكل الكلام بالنسبة بناء على ماذا؟ على الوجه الأول، إن البيع العقد مفسوخ من أصله، يقول مع ذلك المؤونة على المشتري. لماذا؟ لأن المشتري نقل المبيع بغير أمر البائع وبغير إذنه. طيب بطول العبارة لما قال فلا يتجه الرجوع عليه، يعني على البائع بالمؤونة، يعني فتكون ماذا؟ تكون المؤونة على المشتري مطلقا على كلا الوجهين. قال حفيد الشهيد، قال حفيد الشارح رحمه الله، وكأن هذا لما نعرف فعلا ماذا يريد الشهيد الثاني ما بيجي الإشكال بهالبساطة. نعم انتبه. وكأن حفيد الشارح رحمه الله، حفيد الشيخ علي، الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، يقول وكأن هذا مبني على ما هو المتعارف. شوف هلا من خلال هذه العبارة نفهم ماذا يريد الشهيد الثاني رحمة الله عليه. وكأن هذا مبني على ما هو، شيخنا انت لما بتشتري من السوق وعم تاخذ هالغرض تستأذنه للبيع تاخذه ولا تحمله وتمشي؟ ايه هذا اللي بده الشهيد الثاني، عطيت حقه البيع فاسد بالواقع، فانت اخذته بلا امري وبلا اذني. الشيخنا ضيف لها العبارة وكأن هذا مبني على ما هو المتعارف من أن المشتري، عليكم السلام، وكأن هذا مبني على ما هو المتعارف من أن المشتري ينقل ماله بإختياره من غير توقف على إذن الغير. وكأن هذا مبني على ما هو المتعارف من أن المشتري ينقل ماله باختياره من غير توقف على إذن الغير، أو يقال نقطتين، أو يقال إن الإذن، أو يقال إن الإذن من غير المالك لا معنى لها للإذن، أو يقال إن الإذن من غير المالك لا معنى لها فيما هو ملكه، فيما هو ملكه ولو بحسب الظاهر، ولو بحسب الظاهر. انت لما بتشتري من السوق شيخنا بتقول له للبيع تسمح لي اخذ البضاعه، بيقول لك ولو من مالك هذا؟ لو قلت له للبيع تسمح لي اخذ البضاعه، دفعت له حقه وانتهيت، انت دفعت الثمن وانتهيت، قلت تسمح لي اخذ البضاعه منك ولو؟ شو هالسؤال؟ من مالك هذا؟ مالك بحسب الظاهر، هو مالك بحسب الظاهر، لكن بعد انكشاف الفساد وتبينه وظهوره دل على انه لا، كل هذا كان حكي. ابدا، المال ما زال مال، المال البائع والثمن يعود اليه. واضح شيخنا؟ هذا ما يريده الشهيد الثاني لذلك. لا تلتفتوا لبعض الحواشي في هذه البساطة اشكلوا على الشهيد الثاني. فإذا وكأن هذا مبني على ما هو المتعارف من أن المشتري ينقل ماله باختيار من غير توقف على إذن الغير، أو يقال إن الإذن من غير المالك لا معنى لها فيما هو ملكه ولو بحسب الظاهر. يقول فلا يتجه الرجوع عليه بالمهونة، وكون المشتري هنا قد يجي إشكال الآن انه المشتري مغرور، المشتري مغرور، هو جاهل وفوق هيك من حمله مهونة الناقل. وعن القاعدة ما شاء الله المغرور يرجع على من غره، واضح؟ يقول اذا هيك بدك تدق ما هو البيع جاهل، فلا تأتي القاعدة في البائعين على. يقول وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع، حيث يرجع، حيث يرجع المشتري على البائع، حيث يرجع يعني على البائع، يرجع المشتري على البائع بما غرم، بما غرم وبما صرف يعني، والكلام في مؤونة النقل. وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم، يعني يرجع على البائع، إنما يتجه مع الغرور. نعم. طيب هذه الدعوة هكذا، الدعوة إن المشتري مغرور لجهله بفساد البيع، والمغرور يرجع على من غرم. هذه الدعوة ليست في محلها، إن المشتري يرجع على من غرم وهو البائع. لماذا؟ لانتفاء الغرر هنا. الغرر لا يتحقق إلا مع علم البائع بالفساد، والمشتري يكون جاهلا. هنا تأتي القاعدة، أما ما نحن فيه كلاهما معا جاهلان بالفساد. من هنا قال وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم، إنما يتجه مع الغرور وهو منفي. نعم، وهو منفي هنا لماذا؟ لاشتراكهما في الجهل. الآن نريد أن نبحث فيما هو المراد من المؤونة. قال ولو أريد بها يعني بالمؤونة، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.